عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة. وقال عبد العزيز: مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.
هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله أحاديث التي تبين أن الإسلام سيعود غريبا في آخر الزمان كما بدأ غريبا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل بشيرا ونذيرا للبشرية كلها، كانت الأمة قد غيرت وبدلت، أي أهل الكتابين من اليهود والنصارى قد غيروا وبدلوا، في جزيرة العرب الذين كانوا على دين إبراهيم قد غيروا وبدلوا فأصبحوا يعبدون الأوثان، حتى أن قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه تبين كيف كان حال المجتمع بل البشرية كلها قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه لم يبقى أحد على الدين الصحيح إلا نذر من أهل الكتاب، لأن سلمان رضي الله عنه كان من المجوس من عبدة النار، وكان هو الخازن للنار، أي أنه كان يجتهد في العبادة، أي في عبادة النار، ولا يتركها تخبأ باستمرار، يوقدها في الليل والنهار. ولما ذهب إلى تلك الديار بعض أتباع المسيح عليه السلام، وكان أولئك على الدين الصحيح، فلما رأى ما عندهم اعتنق دينه وهاجر معهم إلى الشام، وبقي فترة يتنقل من راهب إلى راهب، حتى كان آخر من كان عنده راهب عمورية. فلما حضرته الوفاة قال له: إلى من توصي بي؟ أي سلمان الفارسي يقول لهذا الرجل العالم: إلى من توصي بي إذا توفيت؟ فقال له: لم أعلم على وجه الأرض أحد على دين صحيح، بل الناس كلهم بدلوا وغيروا، ولكننا في عصر فيه الدلالة على أنه سيبعث نبي، وهذا النبي سيكون مهاجره إلى أرض ذات نخل بين حرتين. ثم أعطاه من أوصافه أن له خاتم بين كتفيه، وأنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فتوفي ذلك الرجل، فسافر سلمان الفارسي يبحث عن ذلك الرجل الذي وصفه له صاحب عمورية، وفي الطريق أخذه قطاع الطريق وباعوه عبدا، وصار يتنقل من سيد إلى سيد إلى أن أصبح في المدينة، وكان في بستان لسيده الذي اشترى، فسمع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من مكة مهاجرا، فقال في نفسه لعله هو ذلك الرجل الذي أخبرت به، فذهب إليه أخذ معه تمرا من بستانه الذي يشتغل فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بقباء، فلما جاء ورأى الناس عنده قدم له ذلك التمر وقال هذه هدية، هذه صدقة. فأخذ ذلك التمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمه على الموجودين عنده ولم يأخذ منه شيئا، لم يأكل من الصدقة شيئا، لأن الصدقة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل البيت. فقال سلمان في نفسه هذه واحدة، يعني من الأوصاف التي أعطاه ذلك الرجل. وفي اليوم التالي أخذ تمرا أيضا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قدمه وقال هذا هدية. فرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ذلك التمر ووزعه وأكل منه. فقال في نفسه هذه الثانية، ولم تبقى إلا العلامة الثالثة التي هي الخاتم بين كتفيه. فذهب يمشي خلف المجموعة الجالسين، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يبحث عن شيء. وكانت حالة العرب في ذلك الوقت ألبستهم الإزار والرداء، مثل الإحرام الذي الآن نعمل، إزار ورداء ليس فيه ثوب يعني قميص، وإنما فيه الرداء الذي يكون على كتفيه. فلما رأى ذلك الرجل يبحث عرف على أنه يبحث عن شيء، فأرخى الرداء عن ظهره، فشاهد سلمان رضي الله عنه تلك العلامة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل يقبله ويشهد له بالرسالة. الشاهد من هذه القصة أن البشرية في تلك الفترة كلها قد ظلت ولم يبق منهم أحد على الدين الحق، لأن سلمان قال له ذلك الرجل العالم من أهل الكتاب أنه لم يبقى حسب علمه على وجه الأرض أحد يعبد الله عز وجل العبادة الصحيحة السليمة، وهذا حسب علمه. والغالب أنه كذلك لم يكن هناك إلا النجاشي الذي كان في الحبشة كان على الدين الصحيح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى البشرية ليخرجها من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات الظلم، الجهل، الاعتداء، إلى نور الإسلام. ودخل الناس في دين الله أفواجا. أول من أسلم أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك علي بن أبي طالب، وتتابع الناس حتى دخلوا في الإسلام، إلى أن هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك فتحت مكة وصارت الفتوحات، ودخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا هذه السورة كان فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الإخبار بقرب أجله، لأن مهمته انتهت وهي إبلاغ الرسالة. وفي حجة الوداع نزل عليه قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمل الدين وبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، وترك هذه الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم كتاب الله وسنتي. وأخبر على أنه من تمسك بهما لن يضل، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فكتاب الله بين المسلمين غضا طريا إلى قيام الساعة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الموضحة والمفسرة والمبينة لما في كتاب الله عز وجل. والله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود هنا السنة، يبين للناس ما نزل إليهم هو القرآن. فالقرآن لم يفرط الله به من شيء، كما قال تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن القرآن وحده بدون السنة لا يمكن أن يهتدي الإنسان إلى ما طلب منه، لأن القرآن إذا قرأنا في كتاب الله نجد قوله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ونجد قوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولكننا لا ندري كم نصلي. لم يأتي في القرآن صلوا الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ركعتين، لم يوجد هذا في القرآن. وكذلك الزكوات ما جاء في أربعين في عشرين مثقال ربع دينار، ولا جاء الزكوات المفصلة في الذهب والفضة وفي المواشي وفي الحبوب، وإنما ذلك كله جاء في السنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج عرج به للسماوات السبع حتى علا فوقهن جميعا، حتى سمع صريف الأقلام، وهناك فرضت عليه هذه الصلوات خمسين صلاة، أي هذه الصلوات التي نصليها خمس صلوات في اليوم والليلة فرضت خمسين. فلما هبط به جبريل عليه السلام ووجد موسى عليه السلام فسأله موسى ماذا فرض عليك ربك، أخبره أن الله فرض عليه خمسين صلاة. فقال موسى عليه السلام نصيحة لهذه الأمة، ارجع فاسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما. فلما التفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه بأن نعم، فعلى به مرة أخرى إلى الله عز وجل فطلب منه التخفيف فحط عنه خمسا، ثم نزل فسأله فأخبره بذلك فأشار عليه أن يعود، فلا زال يكرر العودة إلى الله عز وجل ويطلب منه التخفيف حتى جعلت الخمسين خمسا. وموسى عليه السلام أشار إليه أن يرجع أيضا ويطلب التخفيف، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني قد استحييت من ربي فالأرض وأسلم. يقول استحييت من التردد على الله عز وجل، أطلب منه التخفيف فيستجيب لي إلى أن وصلت الخمسين خمسة فأنا لا أعود مرة أخرى. وموسى عليه السلام نصيحته في محلها، لأننا نشاهد كثير من الناس الآن هذه الخمس الصلوات لا يؤدوها. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال أرضى وأسلم نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل خمس وبالأجر خمسين، في العمل خمس صلوات وبالأجر خمسين. لمن تكون خمسين؟ لمن أداها بشروطها وأركانها في المساجد جماعة، كما حث على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به صلاة الفجر ركعتين في أول الوقت، والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع. في اليوم التالي نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت بهذه الأعداد، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن القرآن لا نكتفي به عن السنة، ولا بد من السنة، لأنها هي المفسرة والموضحة لما جاء في كتاب الله. ويمكن طلاب العلم يسمعون عن جماعة سموا أنفسهم القرآنيون وقالوا نكتفي بالقرآن عن السنة ولا حاجة إلى السنة، وإنما نكتفي بالقرآن. وهذا الفكر نشأ مبكرا في أواخر عهد الصحابة، فقد قال بعض أولئك لعمران بن حصين: يا أبا نجيد، إنكم تقولون أشياء لا نجدها في القرآن. يعني يقول للصحابي أنكم تعملون أعمالا ما نجدها في القرآن، نقرأ القرآن ما نجد في القرآن. فقال له: هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. فقال: هل وجدت فيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ قال: نعم. قال: هل وجدت فيه ولله على الناس في البيت من استطاع إليه سبيلا وقوله ليطوه بالبيت العتيق؟ قال: نعم. فقال له: كم تصلي؟ وكم تزكي؟ ومن كم تزكي؟ وكيف تطوف بالبيت؟ فلم يجد جوابا. فقال: نحن أخذنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأشياء التي أنت تقولها نحن نقولها ولم تجدها في كتاب الله، هي موجودة في كتاب الله، ولكن إذا اكتفيت بكتاب الله وتركت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك ستضل، لن تعرف كيف تصلي ولا كيف تزكي ولا كيف تحج. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما حج، وكلكم تعرفون مناسك الحج، والرسول بدأ من المدينة، بدأ من الميقات فأحرم، ثم كلما عمل عملا قال للناس: خذوا عني مناسككم. إذن الإحرام للحج، التجرد من المخيط، هذا لا يوجد، من اكتفى بالقرآن لن يجد ذلك. التلبية والتهليل والتكبير، الطواف بالبيت سبعا، استلام الركن، الذهاب إلى منى، إلى عرفات، إلى آخر ما عرفناه في الحج. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. إذن القرآن والسنة صنوان، فلا بد من السنة مع القرآن لأنها الموضحة والمبينة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. لم يقل كتاب الله وحده، وإنما قال كتاب الله وسنته، والسنة هي وحي، إلا أنها تختلف عن القرآن أنه لا يصلى بها ولا يتلى، ولا تتلى مثلا، وإنما هي للفقه والتوضيح والتبيين لما في كتاب الله عز وجل، وهي وحي، لأن الله يقول عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دخل الناس في دين الله أفواجا وعبدوا الله عز وجل كما طلب ذلك منهم، وانتشر الإسلام. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام كما أن الإسلام بدأ غريبا به صلى الله عليه وسلم وبمن دخل معه في الإسلام واحدا واحدا حتى وصل إلى ما وصل إليه، أخبر أنه سيعود في آخر الزمان مثل ما بدأ أولا. يقول في هذا الحديث عن أنس: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ثم أورد الروايات، ومنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة. وقال عبد العزيز يعني أحد الرواة: مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضت. هو هنا يريد أن يبين كيف أنه يأتي في آخر الزمان وليس على وجه الأرض من يقول الله الله، والرواية الموضحة لهذه الرواية أنه يقول لا إله إلا الله، لأن هذه الرواية بهذا اللفظ وضحت وقيدت برواية أخرى، أي أنه لا يوجد على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. والذي ذكر هذه الرواية وبينها من أجل أن يبين على أن أصحاب الطرق الصوفية الذين ابتدعوا في دين الله الذكر غير المشروع. واستدلوا بمثل هذا الحديث أن هذا الحديث مقيد برواية أخرى. أقول هذا الكلام لطلاب العلم الذين يعرفون مثل هذا، لأن الذين ابتدعوا الأذكار غير المشروعة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرفوا مثل هذا التصرف اجتهادا منهم، وظنوا أنهم على خير. الله عز وجل أخبر على أنه لا يدخل أحد في الإسلام إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الشهادتان مع بعض. لكن نحن حينما نذكر الله عز وجل نذكره بالتهليل والتحميد والتكبير، فنقول لا إله إلا الله. هذه الكلمة لا يأتي معناها ودلالتها إلا إذا ذكر فيها النفي والإثبات. فحينما تقول لا إله أي تنفي الآلهة المعبودة من دون الله عز وجل، المعبودة بحق وليست الآلهة بالباطل، لأن الآلهة بالباطل كثيرة موجودة، ولكن لا معبودة بحق إلا الله عز وجل. فحينما تقول لا إله تنفي الآلهة المدعوة من دون الله، سواء كانت الأصنام أو الأولياء أو الأشجار أو الأحجار، هذه كلها يعبدها الناس ويتقربون إليها قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته أيضا، الذين ضلوا عن دين الله الحق. أصحاب الطرق الصوفية كما قلت يقولون في ذكرهم بعدما يقول لا إله إلا الله ينتقل إلى مرحلة أخص من تلك عندهم، فيقولون الله 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 الله، ما تجد التعبير منهم أن يقولوا لا إله إلا الله. ثم يتطورون حتى يحذفوا لفظ الجلالة ولم يبق إلا الضمير، ويقولون هو هو هو. هذا ليس بذكر، هذا لعب. الذكر لا يكون لله عز وجل إلا بهذه الصورة لا إله إلا الله. هذا اللفظ الذي جاء في الحديث وقد يستدل به بعضهم، الرواية الأخرى توضح معناه، أي أنه لا يوجد على وجه الأرض في آخر الزمان حينما تقوم الساعة، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا يوجد على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. هذا الحديث أو هذه الأحاديث الواردة هنا بيّن العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث أخرى قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة. فما معنى هذا الحديث الذي يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله أو لا إله إلا الله، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة؟ بيّن العلماء الجمع بين هذه الأحاديث، وهو أن هذه الصفة التي يتصف بها هؤلاء في آخر الزمان أنه عند قرب قيام الساعة، إذا قربت الساعة فهذا من دلائل قربها. ثم بيّن بالحديث الآخر، وهو أن المؤمنون ومنهم تلك الطائفة المنصورة التي هي على الحق إلى قيام الساعة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن أليا من الحرير. يعني إذا قربت الساعة وأصبح الناس بهذه الحالة بعث الله هذه الريح التي هي بهذه الصورة أليا من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة، وقال عبد العزيز مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته، أي أن المؤمنون يقبضون إلى الله عز وجل، ولم يبقى إلا الأشرار، وعلى الأشرار تقوم الساعة. الأشرار هم الذين تقوم عليهم الساعة. ولهذا جاء في الحديث الآخر الحد للمسلم على عمل الخير قبل زيادة الفتن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، أي شارعوا وبادروا بأعمال الخير. ثم قال: فتنا كقطع الليل المظلم. يقول سيأتي في آخر الزمان فتن تفتن الناس في دينهم كقطع الليل المظلم. ثم مثل قال: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا. يصبح مؤمن ثم لكثرة الفتن والمحن التي تحدث يمشي كافرا ويصبح مؤمنا، أو يمشي مؤمنا ويصبح كافرا. ثم أخبر عما هو يوجد في هذا الزمن، وإن كان هذه الأوصاف التي جاءت في هذه الحديث لم تأتي إلى الآن، ولكن العلامات موجودة، لأن علامات الساعة كما جاء في الحديث، في حديث جبريل حين جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، سأله عن الساعة. أي جبريل عليه السلام جاء في سورة أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه، ما عرفوا لأنه جاء بهذه الصورة، ولكن استنكروا لأنه لا يعرفه أحد منهم. وجاء في صورة جميلة وبثياب نظيفة، فقالوا: ليس عليه أثر السفر، هذا الرجل دخل علينا ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني ليس هو مسافر، لأن المسافر يأتي أغبر عشعة من السفر، وهذا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، نظيف، ونحن لا نعرفه. حتى جاء وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل عليه السلام يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ما الإسلام؟ فقال رسول عليه الصلاة والسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فقال له: صدقت. وهذه مسألة أخرى، يقولون: كيف يسأل وعادة أن السائل يسأل عن شيء يجهله، فكيف لما أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام قال له صدقت؟ معنى أن عنده علم، يعني السائل عادة يسأل عن شيء لا يعرفه. فهو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأخبره بأركان الإسلام الخمسة، ونحن في هذه الفترة نؤدي الركن الخامس وهو الحج. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد من أركان الإسلام الخمسة، أي أن من شهد لله بالوحدانية ولم يشهد لرسوله بالرسالة لا يدخل في الإسلام. فاليهود الذين يعترفون بالله عز وجل ولكنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفار، وكذلك غيرهم من النصارى ومن لم يدخل في دين الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء برسالة عامة ناسخة للأديان السابقة كلها. والله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال عليه الصلاة والسلام: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. والله يقول: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فعقيدة المسلم على أنه لا يوجد دين صحيح على وجه الأرض غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر جبريل بأركان الإسلام قاله صدق، ثم سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية: وتؤمن بالبعث. فهذه أركان الإسلام الستة، لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا آمن بها جميعا، أن يؤمن بالله لأنه الإله الواحد المعبود الحق لا إله غيره ولا رب سواه، يؤمن بأسمائه وصفاته، يؤمن بأن لله ملائكة، ويؤمن بأن هناك رسل بعثهم الله عز وجل، منهم كما قال الله عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ويؤمن باليوم الآخر وهو البعث بعد الموت. والبعث بعد الموت هذه من القضايا التي كانت تشكل على من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعث إليهم الرسل السابقون، يعني كل الأمم كانت تنكر البعث، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين بعث فيهم من الكفار كانوا ينكرون البعث. ولهذا قال ذلك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء بعظم يفتته في يده ويقول أتزعم أن الله يبعث هذا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم، يحييك الله ثم يدخلك النار. وأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهو يقول أن هذا الرجل ضرب لله مثل، يقول كيف هذه العظام يحييها الله، يحييها الله عز وجل بعدما كانت ترابا. يقول هو غفل عن وجوده الأول وعن خلقه الأول، لو تذكر أنه كيف وجد هو لما أنكر هذا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني لو تذكر على أنه خلق من نطفة بل من جزء من تلك النطفة حتى أصبح بشرا سويا لما استبعد على الله عز وجل أن يعيده مرة أخرى بعد أن صار بهذه الصورة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. وذاك الرجل الذي أسرف في حياته، أسرف في حياته على نفسه بارتكاب المعاصي من القتل وغير ذلك، وقال لأبنائه أي أب أنا لكم حينما حضرته الوفاة، فقالوا نعم الأب، فقال إنني عملت أعمالا لو قدر الله علي لعذبني عذابا لم يعذبه أحد من خلقه. يعني هو يعترف على نفسه أنه ارتكب من السيئات ومن الظلم ومن الأعمال التي يستحق عليها العقاب، فكر على أن الله لو قدر عليه سيعذبه العذاب الشديد، ولكن بحث عن طريقة يريد أن يتخلص بها من ذلك. هو في الأصل معترف بقدرة الله عز وجل وأنه سيعاقبه، ولكن فكر على أنه لو نفذ أبناءه تلك الوصية لنجى من العذاب، فقال لأبنائه إذا أنا مت فأحرقوني، أحرقوني بالنار ثم اجعلوا النصف من هذا الرماد، أي بعد أن احترق صار رمادا، ذروه في البحر ونصف في البحر. فكأنه يقول بهذه الصورة خلاص الله لا يقدر عليه. ما الذي حدث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل للبحر وللبر كل من يجمع ما عنده فإذا هو رجل سويا قائم بين يدي الله كما أوجده الله عز وجل. فقال له ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رب. فعفى الله عنه، فعفى الله عنه. لكن الشاهد من هذا أن الله عز وجل إذا أراد شيئا لا يعجزه، وإنما يقول له كن فيكون. فهذا الرجل الذي عمل تلك العملية وأصبح رمادا نصفه في البر ونصفه في البحر، الله قال له كن فكان كما كان، أي كما كان بشرا سويا. فالبعث من الأمور المهمة في حياة المسلم، لأن الذي يؤمن بالبعث ويعلم أنه سيحاسب وسيعاقب على أعماله في هذه الدنيا فهو يكثر عن ارتكاب المعاصي وعن الظلم، لأنه يعلم أنه لو نجا في هذه الدنيا من العقاب لن ينجو منه في الآخرة. والإيمان بالبعث لأهميته الله عز وجل قرنه في كتابه به عز وجل: الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إذا قرأت في كتاب الله تجد أن الله عز وجل قرن الإيمان بالبعث بالإيمان به، والكفر بالبعث بالكفر به. لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يؤمنون بالله وباليوم الآخر. إذن الإيمان باليوم الآخر من أهم الأعمال في حياة المسلم. ولهذا حينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيارة، أي حينما قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، سألوه ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. فالزيارة للمقابر مشروعة، وكثير من الناس يظن على أن من قال أن هناك زيارة ممنوعة أنه يمنع الزيارة مطلقا. الزيارة الممنوعة هي الزيارة الشركية، أي أن الزائر إذا جاء إلى صاحب القبر وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، طلب منه شفاء المريض أو رد الغائب أو إنزال المطر أو دفع الشر عنه وعن أولاده وعن ماله، هذه الزيارة الممنوعة. وأما الزيارة المشروعة فهي التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. لماذا نهاهم؟ نهاهم لأنهم كانوا حديث عهد بشرك، من شركهم أنهم يعبدون اللات والعزة، يعبدون الأوثان، يدعون الموت من دون الله، يطلبون منهم ما لا يطلب الله من الله. والآلة التي كانت في زمن نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين كانوا يدعونهم من دون الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس إلى الإسلام نهاهم عن زيارة القبور حتى لا يعودوا في الشرك مرة أخرى. فلما عرفوا الشرك من التوحيد وأنه لا يجوز أن يدعى غير الله ولا يستغاث به، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. سألوه ماذا يقولون، لأنهم قالوا: كنا إذا جئنا طلبنا منهم ما لا يطلب إلا من الله. قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. أي أن الموت بحاجة إلى دعائنا نحن، لأن أعمالهم انقطعت ونحن ما زلنا على قيد الحياة. فنحن نستفيد من الزيارة أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول الدعاء لهؤلاء الموتى لأن أعمالهم منقطعة، فلما ندعو لهم نحن نثاب على ذلك العمل، يعني نحن لنا الأجر لأننا دعونا لهم، ثم هم استفادوا منا لأن أعمالهم منقطعة. الأمر الآخر أننا نتذكر الآخرة. تذكركم الآخرة، ما معنى تذكرون الآخرة؟ كل واحد منا يعرف أنه سيموت ولكنه ينسى، فيرتكب الأعمال التي تخالف المسلم الذي يعتقد أنه سيموت. فحينما تسطو على إنسان فتضربه أو تأخذ ماله بالسرقة أو بالغش أو بالغصب أو تقتل إنسان أو تتكلم في عرضه بالغيبة والنميمة، هذه الأعمال كلها الإنسان يحاسب عليها يوم القيامة، منها الكبائر ومنها الصغائر. الصغائر قد يتجاوز الله عنها، كما قال تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولكن هذه الكبائر التي يرتكبها المسلم من غيبة ونميمة وأخذ أموال وأكل الربا الذي هو محرم بنص الكتاب والسنة، هذه الأعمال يعملها الإنسان وهو ناشي بأنه سيحاسب عليها، ناسي بأنه سيموت. لكن إذا ذهب إلى المقبرة تذكر أن أخاه وجاره وابنه ووالده كلهم انتقلوا من تلك القصور، من تلك البيوت الطيبة، من تلك الفرش التي كانوا يتنعمون عليها، إلى هذه الحفرة المظلمة التي ليس فيها ما يفيد المسلم إلا عمله الصالح، فحينما يتذكر الآخرة يرجع ويعمل الأعمال الطيبة، يعمل الحسنات، يكثر من الصلاة، من الصدقات، من العمرة، من الحج، من قراءة القرآن، كل عمل يستفيد منه في حياته، ويبتعد عن الأمور الأخرى التي قد تسجل عليه، لأن كل ما يحدث من الإنسان يسجل عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن المسلم الذي يؤمن بالبعث، الذي يزور المقابر الزيارة المشروعة، يتذكر الآخرة. ونحن الآن في هذه الفترة، والحجاج الذين قضوا حجهم وجاءوا للمدينة جاءوا باسم الزيارة، جاءوا باسم الزيارة، ونحن نبين الزيارة المشروعة. حينما نأتي لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن حينما جئنا من بلادنا نشد الرحل لمسجده عليه الصلاة والسلام للصلاة فيه، يعني شددنا الرحل لمكة ولمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال من بلد لبلد من أجل العبادة وطلب الثواب والأجر من الله إلا لهذه الأماكن الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. فلا يجوز لمسلم أن يشد رحله من بلده إلى زيارة الأولياء، إلى زيارة إعداد الموالد، إلى الولي الفلاني، المولد الفلاني لفلان، تشد من بلد إلى بلد من أجل تلك العبادة التي هي محرمة، لأنه لا يجوز لمسلم أن يشد الرحل من بلد إلى بلد إلا لهذه الأماكن الثلاثة. فأنت إذا شددت رحلك إلى الزيلعي أو إلى البدوي أو إلى فلان أو إلى فلان أو إلى الحسين أو إلى أي ولي من الأولياء، لأن الأولياء كما تحدثنا عنهم أولياء الله عز وجل، كلنا أولياء إن شاء الله، لأن الله يقول ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن متقي هو ولي من أولياء الله. ذاك الرجل إذا كان ولي وكان يعمل أعمال الصالحة نعمل مثل عمله، لكن لا نأتي ندعوه من دون الله عز وجل. فكل إنسان شد رحله من بلد إلى بلد من أجل الثواب، لأنه ما يذهب إنسان من بلده مثلا إلى مكان بعيد إلى زيارة ولي من الأولياء إلا وهو يريد الأجر، يريد الثواب. أما إذا كان يريد للأكل يأكله في بيته، لكن يريد الثواب، والثواب لا يأتي للمسلم إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول هو المشرع، وهو الذي قال لنا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. انظروا فهم الصحابة، الصحابة فهموا على أنه لا يجوز الإنسان أن يشد رحله من بلد لبلد من أجل العبادة إلا لهذه الثلاثة المساجد. ولهذا أبو هريرة الصحابي الجليل الذي سمعنا حديثه الآن يقول ذهب إلى الطور يظن على أن فيه فضيلة، فلما وجده الصحابي الآخر قال له من أين؟ قال من الطور. قال له لو علمت لم تذهب، يعني لو أخبره لن يذهب. فقال وماذا؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ثم ذكر الحديث: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. فينبغي للمسلم أن يحذر من إحداث عبادة لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه الراشدين لأن سنتهم سنة، ولا عن صحابته رضوان الله عليهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأي إنسان أحدث في دين الله شيئا لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في سنة خلفاء الراشدين فهذه بدعة مردودة. من عمل عملا كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه.